إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل آمرا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يحذره من صحبة من توترت فيه هذه الشروط. أولا، هو من الغافلين وليس من الذاكرين، ومتبع لهواه، مما أنتج عنهما أن أمره فرطا، مفروط، مضيع، مسرف على نفسه. فإذا كان هذا هو حال النبوة، وأن الله تعالى أمره وحذره من صحبة هؤلاء، فبلا شك من دون النبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذا التحذير. وكنا في القديم نوجه النصائح للصغار ونخاف عليهم من صحبة الأشرار، وأظن أن اليوم الخوف على الكل، على الكبار والصغار، وعلى طلبة العلم، بل وعلى العلماء العاملين، لأن الفتنة كادت أن تعصف بالجميع من انتشار المعاصي والرذائل لا يكاد يسلم منها أحد، لا ناصح ولا منصوح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له، توجع له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. المرء على منهاج صاحبه في الخلق والسلوك، بل وفي الاعتقاد كذلك. وقديما قالوا: الطيور على أشكالها تقع، فلا تجد صحبة قائمة قط بين مؤمن موحد مستقيم وبين تاجر فاسق لئيم، كيف يجتمعان وهما يختلفان مع بعضهما من كل وجه؟ اللهم إلا أصل الإسلام، ولكن لا يطيق المؤمن صحبة الفاسق، كما أن الفاسق لا يصبر على صحبة المؤمن قط، لأن الإيمان أمر يضد مدعه، لأن قومته ونومته وسلوكه وأخلاقه تخالف الهدي النبوي. وإن المؤمن قائم عليه بالنصيحة، وإن الفاسق لا يحتمل أن ينصح في كل كلمة وفي كل قومة وحركة وسكنة. ولذلك النفرة قائمة بين الفاسق وبين المؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حدد في غير ما حديث آداب الصحبة وأصول الصحبة ومن نصاحب ولماذا نصاحب وفي من نصاحب، كل ذلك له آدابه وأحكامه. ولذلك تصدى أهل العلم لتسجيل ذلك في رسائل في غاية الأهمية، ولكن قل من المسلمين من ينتبه لمثل ذلك، بل يعد أن هذه الآداب مما يمكن للمرء أن يتداركها دون أن يتعلمها. وبلا شك الشرع قد مدح الخلق الحسن وإن لم يكن منصوصا عليه في الكتاب ولا في السنة، لأن الخلق الحسن ممدوح شرعا وعقلا، وممدوح كذلك عرفا، وإن لم يكن ورد به نص في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الكتاب والسنة قد نبه وحض وحث على حسن الخلق وحسن الصحبة وحسن العشرة، وترك الكتاب والسنة مجالا عظيما لأعراف الناس، فهي معتبرة ما لم تخالف كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وجدنا الإمام الكبير أبو البركات الغزي قد صنف كتابا في حسن العشرة وآدابها وذكر الصحبة والأخوة، فأتى كتابا عظيما جدا في بابه ذكر الأصول التي ينبغي أن يتحلى بها الأخلاء والأصحاب، فذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان. حديث عظيم جدا، بل لا يشعر بعظمة النصوص إلا من عاشها، بل ومن وقع تحت وطأتها. فإن المؤمن لو وقع في بلية من البلايا ونزلت به ملمة من الملمات لا يشعر بأهمية الأخوة الإيمانية إلا إذا اجتمع حول المؤمنون في بليته هذه، فأخذوا بيديه وواسوه في هذه البلية وكانوا عونا له على أن يخرج منها بسلام، فحينئذ يشعر بأن المؤمن للمؤمن كالبنيان تماما بتمام. لأن البنيان لا يقوم ولا يتماسك إلا إذا رص أعضاؤه وأجزاؤه بعضها بجوار بعض. كيف يقوم هذا البناء إلا إذا كان الجميع متصل بعضه ببعض؟ فكذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان تماما يشد بعضه بعضا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، الأرواح كالجنود تماما، فما تعارف منها ائتلف اجتمع وتلاقى، وما تناكر منها اختلف. ولذلك أنا أقول لك وقلت إن المؤمن قط لا يستريح مع الفاجر الفاسد، والعكس بالعكس سواء. لماذا؟ لأن روح المؤمن طيبة، لأن روح المؤمن طيبة نقية، وروح الفاسد خبيثة لئيمة، فكيف يجتمعان؟ فالأرواح جنود مجندة كالجنود تماما، ما تعارف منها ائتلف واجتمع وانضم بعضه إلى بعض، وما تناكر منها اختلف وتباعد وتنافر. فإذا أراد الله بعبد خيرا وفقه لمعاشرة أهل السنة والجماعة، لمعاشرة أهل الصلاح والدين، ونزهه من صحبة أهل الأهواء والبدع المخالفين. من علامة سعادة المرء أن يصاحب مؤمنا وأن لا يصاحب شقيا خبيثا، ومن سعادته كذلك أن يوفق إلى مسجد بجوار داره قائم على السنة وأن يوفقه لشيخ يعلمه العقيدة الصحيحة ويعلمه أصول دينه كذلك. ومن تعاسة المرء وسوء قدره وقلة نصيبه وحظه أن يهدى إلى رجل من أهل البدع فيعتقد أنه أعلم الناس وأتقى الناس، فإنما يشرب من بدعته حتى يشربها كلها، فيكون هو بئس الخلف لبئس السلف، بخلاف من وفق لأهل الصلاح والدين لأهل الاستقامة كذلك. ومن شعر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ولا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين يلقاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. عندما تلتقي القلوب والأرواح تشعر بالحرارة أو تشعر بالبرودة يراها الناظر إليها. فمن آداب الصحبة إذا وفقت ابتداء لرجل من أهل الصلاح ينصحك إذا أخطأ ويردك إلى الصواب إذا شرط، فلا بد وأن هناك آدابا وأحكاما وأصولا تتبع بين هؤلاء الأصحاب. منها حسن الخلق، أن يتخلق كل واحد لصاحبه بأحسن ما عنده من خلق، فهذا واجب لكل أخ على أخيه. حسن الخلق مع الإخوان والأقران والأصحاب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال وقد قيل له: ما خير ما أعطي المرء، أعظم شيء يعطى المرء ما هو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخلق الحسن. الخلق الحسن، ولا شك أن الخلق الرديء المذموم تنفر منه الطباع، حتى البهائم والحيوانات والحشرات تنفر من الخلق السيء وإن كان ذلك في الأدمي. ولذلك تجد الحيوانات تنكر من أصحابها إذا كانوا يكسرون ضربها، لا يؤدون لها حقها من طعام وشراب ومبيت وغير ذلك، تنكر منها. وأنتم تعلمون قصة الجمل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم بين يديه يشكو صاحبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه سيء الخلق. وكذلك من حقوق الأخوة تحسين الظن، تحسين الظن، لأنه أصلا رجل صالح، ونحن إنما نتكلم في هذه الآداب وهذه الأخلاقيات على اعتبار افتراض توفر الصاحب الصالح. فإذا كان صالحا فحق علي أن أحسن به الظن. ولذلك يقول ابن سيرين: احمل أخاك على أحسن الظن إلا أن تعذر، يعني إلا أن تجد، إلا ألا تجد في الخير محملا، قد فعل فعلا أو قال قولا ليس له فيه مخرج، لكن ما دام فيه هناك مخرج يبقى لابد من حمله على أحسن المحامل، حتى وإن كان في ظاهره قولا سيئا تقول: لا، إنما كان يقصد كذا، وتحمله على أحسن المحامل. لماذا؟ لأن هذا حق عليك، حق عليك. وتحسين ما تعاينه من عيوب لأصحابك. ولذلك ينبغي على الصاحب أن يحمل عيب صاحبه على التحسين لا على التقبيح. فقد قال ابن مازن: المؤمن يطلب معاذير إخوانه، المؤمن يطلب معاذير إخوانه، يعني دائما شايف لهم العذر في أفعالهم وأقوالهم القبيحة، دائما يجد لهم مخرجا، بخلاف الفاجر والمنافق فإنه يطلب عثراتهم، فإنه يطلب عثراتهم، وإن أخطأوا عفوا أو سهوا أو خطأ فإن هذا الخطأ وإن هذه الزلة لا تغتفر قط عند المنافق. أما عند المؤمن وإن كان الفعل قبيحا فإنه يحمل على محمل حسن، وهذا أيضا من حقوق الأخوة في الله. كما أنه يجب له المعاشرة بالحسنى، ومنها معاشرة الموثوق بدينه وأمانته ظاهرا وباطنا، كما قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، وعدد الله عز وجل في الآية كل ما يمكن أن يكون منه قريبا، لا يمكن أن تكون هناك مودة قط بين رجل آمن بالله ورسوله وبين رجل لم يؤمن بالله ورسوله ولو كان أقرب المقربين. ومن حقوق الأخوة كذلك وأوجهها أنها تكون مع الأكابر، حسن المعاشرة يكون مع الأكابر بالحرمة والخدمة والقيام بأشغالهم، وكذلك تكون مع الأقران ومن كان في عمرك وسنك، ولكنها بنوع آخر، بالنصيحة وبذل الموجود الممكن لهم ما لم يكن إثما. وللتلاميذ والصغار والأتباع بالإرشاد والتأدب والحمل على ما يوجبه العلم وآداب السنة وأحكام البواطن والهداية إلى تقويمها بحسن الأدب. ومن حقوق الأخوة كذلك الصفح عن العثرات، ومنها الصفح عن عثرات الإخوان وترك تأنيبهم عليها، لأن المرء كلما يفعل فعلا خطأ فيؤنب عليه بصفة مستمرة لابد وأنه يمل هذه الخطأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرقب أصحابه صاحبا تلو الآخر ويخصه بالنصيحة، ولذلك كان إذا رأى خطأ من بعض أصحابه كان ينصح نصيحة عامة، لا يخص فلانا بعينه الذي أخطأ، وإنما يقول: ما لي أرى أقواما يفعلون كذا وكذا، ما لي أرى أقواما، لم يقل ما لي أرى فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، وإنما يقول: ما لي أرى أقواما. فينفضح أمر المخطئ وأمر غيره كذلك، فنصيحة تعم دون ما إحراج يخص الذي أخطأ، وربما الذي أخطأ لا يدري أنه خطأ أو أنه مخالف للشرع، فالأولى أن يترفق به ولا يؤنب في كل كبيرة وصغيرة، إنما توجه إليه نصيحة بلطف ورفق. وموافقة الإخوان والأصحاب والخلان خير من مخالفتهم الدائمة ما لم يكن في هذه الموافقة إثم في مخالفة أمر أو ارتكاب نهي. ولذلك العفو عن زلاتهم ومغفرة ذلك وحمد الإحسان منهم هو أكبر عامل على دوام هذه الأخوة الإيمانية. وترك الحسد من أعظم العوامل كذلك على استقامة القلوب واحتفاظها بالود القائم بينها. ولذلك لو علم عن صاحب أنه يحسد وأنه يستكثر نعمة الله عز وجل على إخوانه وأصحابه فلا بد وأنهم سينفضون عنه وينكرون منه. ولذلك ترك الحسد أعظم عامل على دوام الصحبة وبقائها، بل يفرح بذلك المرء ويحمد الله على ذلك كما يحمده إذا كانت هذه النعمة عليه هو، فإن الله تعالى ذم الحاسدين على ذلك بقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هو فضل الله عز وجل، ولا بد للحاسد أن يسأل نفسه سؤالا: هل هو بحسده لإخوانه قد آمن بقضاء الله وقدره المقدر قبل خلق السماوات والأرض؟ هل هو مؤمن بهذا القدر؟ الجواب لا. لو أنه مؤمن بهذا القدر لبارك لإخوانه على ما قد آتاه الله تعالى من فضله، وحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليه، أو صبر على ما وقع به من بلية وفقر. فإن من العباد عبادا فقراء، لو أغناهم الله تبارك وتعالى لكفروا بهذه النعمة. وإن من العباد عبادا لو أفقرهم الله لكان الفقر سببا في هلاكهم بل وفي كفرهم. فالله عز وجل وهو الحكيم يضع نعمه حيث شاء، فإذا وضع نعمة المال أو الصحة أو العافية أو الفراغ عند عبد فإنما وضع ذلك لحكمة عظيمة، وإذا نزع ذلك من عبد فإنما نزعه لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كاد الحسد أن يغلب القدر، وهو حديث فيه ضعف إلا أن معناه صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، والنهي هنا للتحريم. وكذلك من حقوق الأخوة الإيمانية إظهار الفرح والبشاشة، إظهار الفرح والبشاشة. ولذلك أعظم من تحلى بهذه الصفات هم أهل العلم، وأكثر الناس تخلى عن هذه الأخلاق هم العباد، هم العباد، لأن العباد يعتبرون أن البشاشة والتبسم كبيرة أكبر، ومنقصة ومذهبة لبهاء عبادتهم. الشيطان يعلم أن العالم خير من ملء الأرض من العباد، وإن العالم لا يمزح مع إخوانه وطلابه، وفي مزحه معهم غيظ ودح للشيطان بخلاف العادة. ولذلك بشاشة الوجه ولطف اللسان وطلاقته وسعة القلب وبسط اليد وكظم الغيظ وترك الكبر وملازمة الحرمة وإظهار الفرح بما رزق من عشرتهم وأخوتهم أمر ممدوح في كل شريعة نزلت من عند الله عز وجل. أما صحبة العالم فينبغي أن يكون عالما عاقلا، ومنها أن لا يصحب إلا عالما أو عاقلا فقيها حليما، لأن صحبة الجهال لا تثمر إلا نكدا. أما صحبة العالم فلا بد فيها من ثمرة يانعة. صحبة أهل العلم وأهل الصلاح
والديانة فيها خيرات عظيمة جدا. يكفي أنه إذا رأك على معصية قومك ونهاك، بخلاف الجاهل الفاسق فإنه إذا وجدك على طاعة استهزأ بك وسخر منك حتى تشعر أنت بضعف إيمانك وقلة علمك بالله عز وجل، تشعر بأنك أقل منه، ثم تفقد الإيمان شيئا فشيئا حتى تكون على منهجه وأخلاقه وسلوكه، والمرء على دين خليله. قال ابن نون رحمة الله عليه: ما قلع الله على عبد من عبيده خلعة أحسن من العقل، ولا قلده أجمل من العلم، ولا زينه بزينة أفضل من الحلم، وكمال ذلك كله تقوى الله. تقوى الله وسلامة القلب وإزداء النصيحة كذلك هي من علامات صحة الصحبة وحسن العشرة، وإن الله تعالى يقبل ذلك منه لقوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا بد أن يكون القلب سليم في معاشرتك لإخوانك وخلانك. أما إذا كان القلب فاسدا ممتلئا بغضا وحقدا وحسدا وغلا وغشا وخيانة، فكيف تسمي ما بينك وبين رفيقك في الطريق أو جارك أو من يصلي بجوارك في المسجد، كيف تسمي هذه العلاقة صحبة؟ وقال الثقفي رحمة الله عليه: من أجل أخلاق الأبرار سلامة الصدر للإخوان والنصيحة لهم، والنصيحة لهم. وإن كان كل حرف من هذا الذي نتلوه عليكم يحتاج إلى بسط، إلا أننا نجمل المعاني اعتمادا على أن هذا الكلام أو أن معاني هذا الكلام معلومة لدى السامع. يقول: إن من أجل أخلاق الأبرار الصالحين سلامة الصبر والنصيحة للإخوان. وإن كان الناصح الآن بين الإخوة، الناصح الآن الذي يرى على أخيه من قصر فيتصدى لنصحه ولو بلطف، هذه النصيحة تكون آخر العهد بين الصاحبين. مدام نصح ومدام اكتشف ومدام وقف على فضيحة وخسيسة ومن قصر، لا يبقى بلاش منه، نسد الباب ده خالص، لأنه يشتغلنا بقى في النصيحة كل شوية، هيشوف أنه هو صاحب حق وأرفع منا. ولذلك من ذا الذي يقبل نصيحة الآن؟ أمر عسير جدا، وإن طلبها كل طالب، كل واحد يقول لك: انصحني أخي بالله. تنصحك بالله؟ طب خذ عنك، أنت فيك كيت وكيت وكيت، بس 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 خلاص، وانت كمان فيك كده. طب ايه اللي منعك تنصحني الاول؟ ايه اللي منعك تنصحني قبل ما انصحك؟ يبقى انت كده بقى بترد ليه؟ بترد نصيحة. انا فيها اعتمدت فيك. ده حتى يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا يرى احدكم القزاة في عين اخيه وينسى الجزع في عينه. المؤمن مرآة أخيه، يبقى شايف ايه ادق العيوب اللي عندك واسرارها واحقرها، وهو عنده عيوب كبائر وعظائم وفضائع لكن مش شايف، لكن غفلان عنها. فاذا ذكر بها او اذا ذكر بهذه الدقائق يقول له: طب تعالى كمان، ده انت عندك مصايب سودة، تقول ده حتى المصائب دي انت بتذكرني بيها انا تبت منها الله عز وجل وقيم عليها الحد يا اخي. يقول لي برضو مش هنساهالك، برضو مش هنسى انك يوم كذا زنيت، وفي يوم كذا سرقت، وفي يوم كذا قطعت الطريق، وفي يوم كذا غشيت، وفي يوم كذا خنت. طيب انا والله تبت من هذا كله. يقول له حتى ولو، مش انت بتقول انها فيها كتب وكتب، ده انت على هذه المعاصي الان، اما انت تذكرني بنقائص عندي قد مر عليها سنون طويلة وتبت منها. يقول له حتى ولو، مدام بدأت بقى تكشف ستري انا كمان اكشف سترك. هو ده على فكرة الاولان اللي قال له بالله عليك انصحني. لا احد يقبل النصيحة بصدق واخلاص لله عز وجل. وما الذي يضرك اذا نصحك ناصح واغلظ لك في النصيحة؟ ما الذي يضرك؟ اقبلها منه واشكره عليها. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما ابقت النصيحة لي صاحبة. تكلم في زمن مين؟ ما دوش في زمن الصحابة، ده في زمن الخلفاء، يعني كمان الزمن اللي هو ما فيش خير بعد كده الا زمن النبوة. عمر يقول هذا وهو الذي صاحب العشرة المبشرين بالجنة، وصاحب اهل بدر، واصحاب العقبة، وخيار الصحابة، ومجلس الشورى اللي كان مجتمع حوالين عمر، والقراء الذين كان يجمعهم ويستشيرون في الملمات والنوازل. يقول: ما ابقت لي النصيحة صاحبة ولا واحد. في زمن الصحابة تيجي تقول لي بقى النهارده انصحني؟ لا، انا حتى نفسي مش هقبل منك نصيحة، لا انا نفسي بتتعب بسرعة. هتنصحني؟ هدور على النقائص بتاعتك وانصحك بيها برضه. سلامة القلب وإزدار النصيحة من ألزم حقوق الأخوة. ولكن بقى ايه؟ توسع صدرك عشان نصلح حالك، مش انت عارف كده؟ تطلب النصيحة عشان الاستقامة لا تكون إلا بجفاء، ودايما النصيحة ثقيلة على القلب. فانت بقى ايه؟ وسع قلبك ووسع صدرك لقبول النصيحة. هو ينصحك يقول لك ايه؟ والله ده بيصلي بالصوم. لا، هيقول لك انت مفرط، انت مقصر، وده امر متعب فعلا للقلب والنفس ويضيق به الصبر جدا، لكن جاهد نفسك. وعدم حنث الوعد من حقوق الاخوه كذلك. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: علامه المنافق ثلاث، او علامات المنافق ثلاث، اذا حدث كذب. كذب ما هو لا يمكن ابدا تصفو لي صحبه مع احد يشتهر عنه الكذب. هصدقه ازاي؟ ده كل ما يتكلم ينزل، والمره اللي يصدق فيها يبقى معرض، يعني كلامه يا كذب يا معاريض. طب انا هصدقه ازاي؟ وأأمن لكلامه ازاي؟ لا يمكن. ده الصحبة دي هتبقى في منتهى الحذر، وكل قول أسمعه يلزمني أن أتحقق منه من أوجه أخرى وطرق متتابعة. لا يمكن زي ده أبدا تصح صحبته. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، لا يكاد يفي بوعد إذا وعد، وإذا اؤتمن خان. وقال الثوري رحمه الله: لا تعب أخاك وتخلفه فتعود المحبة بغضة. يبغضك على طول، تقول له ده فلان ده لو ده جاي في الساعة 6 يقول له تعالى يا عم انا عارف مواعيده. ده عمره ما صدق. عمره ايه؟ ما صدق، متعود يخلف الايه؟ الوعد. وانشدوا في ذلك: يا واعدا اخلف في وعده، ما الخلف من سيرة أهل الوفا، ما كان ما أظهرت من ودنا إلا سراجا لاح ثم انطفى. وكذلك يجب عليك أن تصحب الوقور، ومنها صحبة من يستحيى منه ليزجره ذلك عن المخالفات. أنت لما تصحب واحد مهزار كل حياته له لعب انت هتتعلم منه كيف تلهو وكيف تلعب. لكن لو صحبت رجلا عليه تمت الوقار والسكينة والرجولة والجد في أقواله وأعماله هتبقى حذر جدا منه، صح ولا لا؟ بس انت تقضي على صحبته وتنتقيه وتختاره، فإذا صبرت عليه تعلمت منه الوقار والسكينة والحلم والجد وترك اللهو واللعب والهزار. فقد قال علي كرم الله تعالى وجهه ورضي عنه: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحي منه. كأن الحياء هذا شيء يموت ويحيا، لكنه يحيا في القلوب وفي الأبدان بمصاحبة من يستحي منه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أوقعني في برية إلا صحبة ما من لا أحتشم، ما أوقعني في برية إلا صحبة من لا أستحي منه. ما هو الواحد أحيانا إذا خلى بنفسه انتهك محارم الله عز وجل، لكن هذا الذي انتهك محارم الله لو استشعر أن الله تعالى مطلع عليه يراه فيما انتهك لا ينتهك خط، لا ينتهك خط. ولذلك سألني اليوم سائل بعد صلاة الجمعة قال: أنا لا أقوى على ترك الاستمناء. قلت: أتستمني أمام أبيك؟ قال: لا. أمام أمك؟ قال: لا. أمام أحد من الناس؟ قال: أحيانا أستمني مع أصحابي، أراهم ويروني. فهذا الذي ذكرني وعقدت العزم على أن تكون محاضرتي اليوم في الصحبة الطيبة، وهو موجود الآن معنا، وأنا أوصيته أن يحضر الدرس حتى يعرف حق نفسه على نفسه في اختيار من يصحب. فقلت له: إذا كنت لا تستمني وتستحي من والديك ومن أصحاب الوقار وأهل العلم والصالحين، فكيف لا تستحي من الله عز وجل إذا خرجت؟ فأقسم بالله ألا يعود إليها قط مهما بلغت به الشهوة. قلت: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صدقت الله عز وجل صدقت. فكنت صادقا في هذا العهد مع الله عز وجل لا بد وأنه سيصرف عنك هذا الشر، وكذلك لا بد أن تكون النصيحة، لا بد أن تكون الصحبة قائمة على الإخلاص لله عز وجل. فلا تصحب واحدا لمصلحة ولا لغرض ولا لحيادة متاع، وإنما تراعي في الصحبة صلاح الإخوان لا مراده، يعني لا تراعي صاحبك هذا ماذا يريد منك فتفعله، وإنما تصاحبه لأجل صلاحك وصلاحه. إنما تصاحب كل واحد على قد هواه، سواء كان هذا الهوى مخالف أو موافق للشرع، فإن هذا من سوء العشرة وسوء الصحبة. أما حسن العشرة فيكون حسب ما يعاشرهم به، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن العبد يحب نفسه الصلاح والتقوى، ولا يكون العبد على غير ذلك إلا إذا كان عبدا منكوس الفطرة معكوس الهداية. قال الحكيم صفوة العشرة للخلق رضاك عنهم بمثل ما تعاشرهم به. فقال أبو بكر بن عياش رحمه الله: اطلب الفضل بالإفضال منك، فإن الصنيعة إليك كالصنيعة منك. يعني لابد أن تحب لهم كما تحب أنت لنفسك. وهذا الذي عبر الله تبارك وتعالى عنه بالإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. تصور أن رجلا يأخذ ماله خاصة ويقدم إخوانه على نفسه. أي إخلاص في الصحبة يبلغ بالعبد هذا المبلغ وهذا الحد. ولذلك أنت أعظم ما تجد الإيثار في النوازل والملمات والضائقة، أخص منها السجون مثلا. تجد الواحدة تأتيه الزيارة بالملابس، بالطعام، بالأموال، بالأدوية، وإيه اللي يدخل غير كده؟ ده لما كان بيدخل حاجة قبل كده، دلوقتي ما عادش بيدخل حاجة خالص. لكن لما كان هذا يدخل، ربما لا يمتلك صاحب هذه الهدايا إلا الملابس الداخلية، فيتصدق على بقية إخوانه بالعلاج الذي ربما لو لم يأخذه الهلك يتصدق ويؤثر إخوانه على نفسه. لماذا؟ لأنه في خلوة بين هذه الجذور الأربع مع الله عز وجل، فهو يرجع ويتوب ويراجع نفسه في كل قولة وحركة وسكنة، فهو قريب من ربه. والعبد غالبا يقترب من ربه ويستشعر قرب ربه منه إذا نزلت به بلية، يظهر الصلاح. فإذا انغمس في مجتمع الشهوات والحيوانات نسي أو تناسى ما كان عليه من إخلاص وقرب وإيثار لإخوانه. ومنها المودة، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك. يعني إذا فعلت ثلاثا مع إخوانك صفى لك ودهم. أن تسلم عليه إذا لقيته، جربها أنت قبل أخ من الأخوة كده ما تسلمش عليه، أو يقابلك أخ من الأخوة وما تسلمش عليك ويوقف بحلالك كده ويبص لك يعني شايفك وترك السلام متعمد، ماذا يكون قلبك عليه؟ يبقى شكله إيه؟ تغضب عليه وقلبك هيتشحن غل. ليه؟ ده ليه ما بيسلمش عليه؟ ليه ما بيسلمش؟ وعلى فرض أنه لو سلم بتحية غير تحية الإسلام برضه هتزعل. واحد يقول لك ازيك مثلا ولا صباح الخير ولا بقى تحيه من التحيات الاخرانجي، ليه؟ والسلام راح فين؟ انت نفسك مش هترد عليه وقلبك هيتعب جدا. ان تسلم عليه اذا لقيته هذا بلا شك يزيد في المحبه ويقرب الود ويثبته ويقويه في القلب. ولذلك النبي قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، حتى ايه؟ تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ايه؟ الغل بقى والضغينة وأمراض القلب ولزوم الصفح والعفو عن الإخوان. قال هلال بن العلاء: جعلت على نفسي أن لا أكافئ أحدا بشرف ولا عقوق اقتداء بهذه الأبيات. إلى بيت الدنيا. قال: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من غم العداوات. خلاص، أول نتيجة في العفو والصفح عن الحقد انه اريح نفسه من الرد على هذا. اني احيي عدو حين رؤيته، مش اني احيي صديقي ده عدوي اول ما يقابلني بالاحضان كان ما فيش اي حاجه. اني احيي عدو حين رؤيته لادفع الشر عني بالتحيات، واظهر البسر الانسان ابغضه كانه قد حشي او كانه قد حشى قلبي مثراتي. وانشد احمد بن عبيد عن المدائن: ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يموت وهو عاتبه، ما يبطلش عتاب لحد الموت. ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. يعني عمر الزمن ما يسلم لك كده صاحب ما فيش عليه عتاب ولا عيب. مين ده؟ ده بشر جبل على النقص والعيب. ولذلك انت لو التمست صديقا لا عيب فيه لا تجد ولا حتى نفسك، هتكره نفسك بعد كده. لماذا؟ لان فيك عيوب. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان حسن الخلق جدا حتى مع عبدة الاصنام والاوثان، بل ومع المنافقين الذين اطلعه الله عز وجل على اعيانهم وذواتهم واسمائهم. كان الرجل يرسل عليه عليه الصلاه والسلام يطرق الباب، من؟ يقول فلان. يقول ادخل. بئس اخو العشيره. شوف بئس اخو العشيره يعني هرك اسود مش فايق. بس ما كانش طبعا يسمعوا كلامنا. ما مين اللي سمع؟ عائشه رضي الله عنها. واول ما يدخل ده بالتحيات والاحضان والابتسامات عائشه تتعجب يا رسول الله سمعتك تقول كذا. ولما دخل حششت وبششت في وجهه. ماذا قال النبي عليه السلام؟ ماذا قال؟ ان هؤلاء اقوام تبغضهم قلوبنا، وشر الناس من يتقى لفحشه. هذا الانسان فاحش، وانا اتجنب فحشه بطلاقه وجهي وبشاشتي في وجهه. وهذا يسميه اهل العلم المداراه. ده مش نفاق، عشان ما تقولش ان ده نفاق. هناك فرق بين المداراه والنفاق. وحفظ العهد كذلك، ومنها ملازمه الاخوه والمداومه عليها وترك الملل. فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: احب الاعمال الى الله ادومها وان ايه؟ وان قل، اي وان كان قليلا بس صاحب دوم عليه فهذا خير واحب الى الله من عمل كثير منقطع. وقال محمد بن واسع: وليس لملول صديق ولا حاسد غناء. اقلال العتاب كذلك من لوازم الصحبه، والاغضاض عن الصديق في بعض المكاره. قال الشاعر: صبرت على بعض الاذى خوف كله، صبرت على بعض الاذى من صديقي مخافه ان يظهر لكل الاذى، صبرت على بعض الاذى خوف كله ودافعت عن نفسي بنفسي فعزتي. اي فاصابها العزه، فيا رب عز ساق للنفس ذلها، ويا رب نفس بالتذلل عزتي. وترك الاستخفاف بالاخوان، تجد مجالس الفساق كلها استخفاف واستهزاء وضحك لا قيمه له وقله عقل وتفاهه في الاسلوب والنقاش والتفاهم. فكل ذلك من اردى انواع الخلق، ومعرفه كل واحد منهم ليكرم على قدره. لان الاسلام امرنا ان ننزل الناس منازله، فكل واحد له في الاسلام منزله، فلا يسوى في الاكرام وفي المنزله بين الغفير وبين الوظيف، ولا بين صاحب الطاعة ومن خلط طاعته بمعصية، فكل له قدر وكل له منزلة. ولذلك الاستخفاف بأهل العلم ليس كالاستخفاف بأهل الجهل. قال ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، لأن العلماء هم الذين يدلونك على الآخرة. ولا شك إن استخففت بهم خزنوا عنك علمهم، فغلط في عمالة وجهالة وحيرة فلا تدري أين تضع قدمك. ولذلك يقول أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو من خيرة التابعين، ولكن كان في خلقه حدة، وهو تلميذ ابن عباس، ولكنه كان يغلظ لابن عباس، هو أصغر منه تلميذ. فلما مات ابن عباس وبرز سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وغيرهم من التلاميذ الذين عرضوا القرآن بدل المرة 10 و20 على ابن عباس، ورأى ذلك أبو سلمة، قال: سبحانك ربي، لو أني رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا، لو أني رفقت به لاستخرجت منه علما كثيرا، ولكن شدته وسوء خلقه ضيعته عند شيخه، خزن عنه العلم. ولذلك ورد عن كثير من السلف، وذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر والخطيب البغدادي في كتبهم التي تكلمت عن أحكام الرواية وآدابها كجامع بيان العلم والفقيه والمتفقه والجامع لأخلاق الروى وآداب السامع، ذكروا أبوابا كثيرة في الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب مع شيخه، وكيف يستخرج ما عند شيخه من علم بحسن الأدب والسمت والهدي والدل والأخلاق. هذا أبو سلمة يندم ندما شديدا على أنه لم يتأدب مع ابن عباس. يقول مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير، كل منهما يقول: وإني كنت أحصل على المسألة من ابن عباس لو يأذن لي في أن أقبل قدمه لفعلت، أن أقبل قدمه لفعلت. فانظروا وقارنوا بين موقف هذين وبين موقف أبي سلمة. ولذلك كان كثير من السلف إذا دخل في المجلس من يكرهه يقول: إما أن تنصرف، وإما ألا حدثتكم اليوم ولا غدا، ولا غدا. إذا كان بقى طالب غتت يحرم الطلاب كلهم. ولذلك إسماعيل ابن أبي عياش والفضيل ورجاء ابن حيوة وغيرهم من أهل العلم، وابن عون ومالك والشافعي وابن عيينة والثوري كانوا يهابون في مجالسهم أعظم من هيبة الأمير، أعظم من هيبة الأمير، حتى كان لا يبرى قلم ولا تقلب ورقة ولا يضحك ولا يبتسم في مجالسهم، في مجالسهم. ولذلك ورد عن الأعمش أنه كان يملي في مجلس ما، فإذا قال حدثنا فلان سمع همهما، فقال: السماء تمطر؟ قالوا: لا. فيسكت ثم يقول: حدثنا فلان، فيسمع همهما. الكل يحدث بعضه حدثنا فلان ويكتب، فيجمع من مجموع الأصوات كأن السماء تمطر، فيقول السماء تمطر، فيقولون لا، فيقول بل تمطر، فينظر كل واحد منهم إلى فجر المسجد فيقولون لا تمطر يا شيخ، فيقول إذا سمعت مطر السماء قمت عنكم لا أرجع إليكم إلا بعد شهر، شهر كامل. وكان رجاء بن حيوة إذا ضحك أحد في مجلسه قال أتطلب العلم وأنت تضحك؟ يقول يا إمام أليس الله تبارك وتعالى هو الذي أضحك وأبكى؟ يعني عايز أن الضحك ده قدر الله عز وجل، أنت هتمنعني بقى من الضحك ولا إيه؟ مش ربنا هو اللي أضحكني؟ يقول له طيب ما تبكي إذن، هو الذي أضحك وأبكى، طب أنت ضحكت تبكي بقى، هو مش هيبكي لما واحد يضرب ابنه. ثم ينصرف رجاء ولا يعود إليهم إلا بعد شهر بشفاعة الشافعين، يعني بعد الشفاعة كمان مش يجي لوحده. فهناك آداب ينبغي أن يتحلى بها الطالب مع شيخه حتى يحصل على علم. وملازمة الصديق، ومنها ألا تقطع صديقا بعد مصادقته ولا ترده بعد قبوله. ولذلك قال الشاعر لا تمدحن امرأ حتى تجربه، لا تمدحن امرأ حتى تجربه ولا تذمنه من غير تجريبي، فإن حمدك من لم تبلغه سرك، يعني مدحك على من لم تخبره وتعرف أخلاقه من الإسراف، وإن ذمك بعد الحمد تكذيب، وإن ذمك بعد الحمد انت بعد ما عادت تسمع عليه وتقول ده امام المسلمين وخليفة معرفش مين وما وجدنا افضل منه ولا احسن ولا اطيب ولا اذكى مش عارف ايه بتاع، يقول لك يا فلان نعم بس اتق الله عز وجل انا ابغضك في الله لانك تفعل كذا، تقول له وانا كمان بقول عنك كده، وتقلب بقى زي اليهود بالظبط، زي اليهود فعلوا مع عبد الله بن سلام كده، ها مع مين؟ عبد الله بن سلام كان حاضر من احبار اليهود، ها ولما النبي عليه الصلاه والسلام اتى الى المدينه وسمع بمقدمه اتاه فقال يا محمد اني سائلك عن ثلاث لا يعلمها الا نبي، يعني ان اجبت عنها تبقى نبي، وان اجبت عنها يبقى ما قد اتيت به كذب. قال له اسال. فساله الاسئله الثلاثه، قال ما اول طعام اهل الجنه، وكيف ينزع الولاد الى ايه؟ الى ابيه، عارفين الثالثة؟ ها؟
ما اول شرط الساعة.
وما اول شرط الساعة. فلما اجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال اشهد انك نبي، ودخل في الاسلام. النبي عليه الصلاة والسلام فرح بالاسلام فرحا شديدا جدا، لان ده حبر كبير من احبار اليهود. ده اللي كان كوماندا يعني في المدينة. وده اليهود كان بالنسبة لهم بيمثل مرجعية، فلما يسقط لما يقع من اليهودية، يعني تصور دلوقتي مثلا لو شنودة أسلم، تصور يعني افترض مش بعيد على الله عز وجل صح ولا لا، تصور لو شنودة أسلم يبقى موقف النصارى ايه في مصر؟ ها؟ تبقى شنودة. تصور لو بابا الفاتيكان أسلم تبقى وقع سودة، ومسودة مش هتخلص منها ايه؟ أمة النصارى اليوم الأيام، صح ولا لا؟ بس خلي بالك إن الواحد من دول أسلم هيجيب النصارى معاه، هيجيبهم غصب عن رقبته. ولذلك أنا أصلا لما وجه رسالة لمين؟ ها؟ لما وجه رسالة لقيصر لهرقل قال له ايه؟ قال له أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، يؤتيك الله أجرك إيه؟ مرتين. مرة أجر على الإسلام هو ومرة أجر الأريسيين الفلاحين اللي معاه جماعة أتباعه لما يشوفوه أسلم هيأسلموا خلاص بيكي بنتاعهم مدام أسلم وخلع هيخلعهم مكانه لكن مدام قائم على كفره يعطي لهم مصداقية ومشروعية لما هو عليه من كفر ولا هو شغل مش كافر كمان ها؟ ليكون مش كافر ليكون النصرانية مش كفر دلوقتي واليهودية ما انت بتروح هناك بيقول لك ايه هم نصرانية دول كفار تقول لا ازاي كفار مين لا كفار يقول لك ده شيخ فلان لا لا ما فهمش حاجة سامحه ساعة البشر ما عرفش حاجة خدت بالك حتى في العزائم حتى في العزائم بتنخ الدولة الإسلامية طيب أهمية الصداقة ألا يشيع صداقة صديق بعدوك بعد ألا يشيع صداقة صديق بعدوك فإنها عزيزة ما هو الصديق ده مش احنا افترضنا من الأول خاص ان هو صديق صالح ورجل مؤمن ورجل من أهل العلم وانا بستفيد منه في كل قولة وحركة وسكنة طيب مش على اقل غلطة بقى او مش هيعه يعني ما يهزمنيش ليه لانه اخطأ انا توهان ما هو بشر ولازم يخطئ وانت لابد ان تتحمل منه الخطأ ده السلف كانوا قبل ان يذهبوا الى المجلس كانوا يتصدقون عن اشياخهم وعلمائهم ويقولون عند الصدقة اللهم استر عيب شيوخنا عنا صح ولا لا وانت دلوقتي ذاهب تتلمس عورة مين عورة الشيوخ وعورة اهل العلم وتبقى فضيحة بقى بجلاد الشمال واليمين لا عمر ده ما كان خلق اسلامي ابدا حتى ولا ما عمت الناس ولذلك سرق رجل مصري في الاردن سنة 85 سرق رجل سرقة عظيمة يعني يقام عليها الحد اجتمعوا بقى الاخوة هناك والمشايخ والعلماء خدت بالك وفضحوا فضيحة بجلاجل وهو عاتلنا برجل من اهل العلم برضو هنا وهو الولد الذي سرق هذا ولد صالح بس وقع في دي زي ما وقع ماعز الاسلامي في الزنا الصحابي وقعت المرأة الغامدية في الزنا الصحابية ده برضو وقع في السرقة فلا حرج عليه ان تاب وطبعا احد الشيوخ هناك ارسل لوالده هنا رسالة طويلة عريضة جدا يبين له ان ولده سرق وان الفضيحة قد انتشرت في كل بقاع الاردن بل وغير الاردن من البلاد المجاورة كالسعودية وغيرها فرد والد الولد على ذلك الشيخ برسالة لطيفة جدا كلها تنضح أدبا قال أيها الشيخ الفاضل إذا كان ولدي سرق فهو بين أمرين إما أن تقيموا عليه الحد إن وسعكم وإما أن تستروا عليه وهذا يسعكم وهذا إيه؟ يسعكم ما فيش غير كده هو الذي يذنب هذا له إيه؟ إما أن يؤدب هذا بالشرع وإما أن يستر إيه؟ يستر عنه بقى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهزال مولى ماعز بعد أن رجم ماعز التفت إلى هزال وقال ويحك يا هزال يعني يا ويلك ويحك يا هزال لو سترته بثوبك لكان إيه؟ لكان خيرا لك لو سترته بثوبك لكان خيرا لك انظروا بس الاخلاق النبوية والواحد كل ما يقرأ في الاخلاق بيشعر انه ما عنده اخلاق ولا الامة كلها عندها اخلاق الا ما رحم الله عز وجل ومنها الا يشيع طلاقة صديق بعد ود فانها عزيزة يعني اذا فقى لك من الدنيا دي صديق واحد يبقى فيها قوي ويبقى انت ربنا رضى عنك وكتب عالم إلى من هو مثله أن اكتب لي بشيء ينفعني في عمري فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم استوحش من لا إخوان له. يعني اللي ملوش أصدقاء عايش في وحشة وفي ضيق وفرط المقصر في طلبهم وأشد تفريطا من ظفر بواحد منهم فضيعه. أشد تفريط من رزق بصاحب فضيعه هو باختياره. ولوجد أن الكبريت الأحمر أيثر منه وجدان الصديق المخلص. يعني لما دور على الكبريت الأحمر تجيب من دلوقتي انت هسك معرفوش ولا ما. لكن على فرض انك تعرفه وبحثت عنه انما تضني فيه البحث ولا تجده. فكذلك الصديق المخلص اشد عزا وندرة من هذا. والناس ثلاثة اصناف: معرفة واصدقاء واخوان. فالمعرفة بين الناس كثيرة، انا اعرف فلان وفلان وفلان وفلان، لكن ليس بيني وبينه صداقة. والاصدقاء عزيزة، والاخ قل ما يوجد. يعني الصديق عزيز جدا ونادر جدا، لكن اللي انظر منه الاخ اللي هو انت وهو سواء. ومن حقوق الاخوة كذلك التواضع، وعدم التكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا، حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. حتى تعرف أن قيمة التواضع أنها منجية من الفقر بين الناس ومن البغي بينهم كذلك. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. نعمل ايه؟ يا رب؟ ليه؟ حتى لا يفقر احد على احد. واحد معاه قرشين لو ما عندوش تواضع واخبات وذل ويعرف من قلبه ان هذه نعمة الله عز وجل ازداها اليه، ولو شاء لسلبه اياها ومنحها اخر، شوف يعمل ايه؟ يتعالى على الناس ويفسد في الارض بهذا المال ويتكبر على عباد الله حتى يسلب هذه النعمة فتذهب إلى غيره. فإن كان من أهل الصلاح استخدمها فكان المال بين يديه محمودا، بخلاف الأول كان المال بين يديه مذموما، لأنه استخدمه في الكبر والفخر والخيلاء والغطرسة والتعالي على إخوانه وعدم أداء حقوق الله عز وجل في هذا المال، بخلاف ذلك الرجل الصالح الذي يعرف حق الله وحق العباد فيما رزق من ماله ومن اي نعمة. ولذلك قال النبي عليه السلام نعم المال الصالح لمين؟ للرجل الصالح. نعم المال الصالح. ووصف النبي عليه السلام المال بالصلاح، مع ان المال في ذاته لا يوصف لا بصلاح ولا بفساد، لان المال يصلح او يفسد بسبب مين؟ مالكه. وإنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المال بالصلاح لأنه لا يستخدم إلا في أوجه الصلاح، والذي يستخدمه هو ذلك العبد الصالح. فجوامع العشرة قول ابن الحسن الوراق: وقد سأل أبا عثمان عن الصحبة قال: هي مع الله تعالى بالأدب. حسن الصحبة مع الله عز وجل أن تتأدب مع الله عز وجل وتعرف ما له عليك ومع الرسول عليه الصلاة والسلام بملازمة العلم واتباع السنة. إذن هي مع الله عز وجل بالأدب. وأنت لما تيجي دلوقتي تدور على الصحبة مع الله عز وجل تلاقي كثير أوي من الأمة لا يحسن صحبة الله عز وجل، لأن الكل يسخر بالله وبأسمائه وصفاته وكتابه وأنبيائه ورسله، وكمان الكلام ده على صفحات الجرائد والمجلات، والبوق معهم وليس مع أهل العلم والفضل الذين يتأدبون مع الله عز وجل. لكن حسبنا حسبنا أن الكلمة النافعة تمكث في الأرض، تمكث في الأرض وتبقى، ويكون لها جذور ينتفع بها من وفق الله عز وجل للخير. ولذلك قال الله تعالى: أما الزبد فيذهب إيه؟ جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لو خلفاء يحملونه ويدعون إليه بخلاف هذا الفساد، فإنه كما ضرب الله عز وجل للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة بالشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة، هذه تثمر وتورق وتنبع ويعم خيرها. كالمسلم تماما لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا قال: إن مثل المسلم مثل الشجرة. فضرب الناس في أشجار البوادي، لأن النبي قال: ما هي؟ هي الشجرة دي. فقال عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، أنها النخلة التي تثمر رطبا وبلحا وتغذي أصحابها وطالبيها. ولكن منعه أن يتكلم صغر سنه، فلما أخبر بذلك أباه قال: لو كنت قلتها لكانت أحب إلي من الدنيا وما فيها. المرء يحب لولده الخير أكثر مما يحب لنفسه. ولذلك لو نظرنا إلى التأدب مع الله عز وجل في هذا الزمان لوجدنا أمرا عجبا جدا. والأعجب منه أنه يسب الله تعالى ويسب كلامه ويعترض على الله عز وجل في كل آية وعلى النبي في كل حديث، ويدعي مع ذلك أنه مسلم. أمر محير، ويدعي أنه مسلم. كيف تكون مسلما وأنت ترد على الله عز وجل معظم كلامه، ولا تتعامل مع أحاديث النبي إلا من منطلق ضحالة عقلك؟ فما وثق العقل أخذته، وما خالفه رددته. فأنت تنسب النقص لدين الله عز وجل ولشرعه، ولا تنسب النقص لنفسك أبدا. فكيف يكون هذا إيمان؟ وكيف يكون هذا دين؟ فالأدب مع الله عز وجل في هذا الزمان قليل، بل هو أقل من قليل. كل يوم يطلع واحد يسب النبي، كل يوم واحد يطلع واحد يسب ربنا. بس حتى بقى سب الدين دلوقتي وسب الإله بين أطفال المسلمين زي اللي بانا. يعني أنت لا تجد في مجتمعات الكفر سب الدين إلا من المسلمين أيضا، إنما الكفار نفسهم يسبوا الدين لا، ولم يعد عنهم ذلك إلا في بلاد المسلمين وخاصة في مصر برضه. فالأدب مع الله عز وجل أو حسن الصحبة مع الله عز وجل هي التأدب مع الله عز وجل، التأدب مع كلامه ومع أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هو بملازمة العلم واتباع السنة. ما تعرف السنة ازاي إذا كنت طالب علم؟ نعم. ومع الأولياء بالاحترام والخدمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من آذى لي وليا فقد آذنته بإيه؟ بالحرب. يعني من آذى ولي من أولياء الله عز وجل فالحرب تنتقل، بدلا من أنها كانت بين الولي وبين ذلك الذي آذاه تنتقل مباشرة إلى من؟ إلى حرب بين الله تعالى وبين هذا الذي آذى عباد الله وأولياء الله. ومن ذا الذي يصبر على محاربة الله له؟ الخلق بأسرهم أضعف من أن يدخلوا مع الله عز وجل في كيد أو في حرب. وكذلك مع الإخوان بالبشر والانبساط وترك وجوه الإنكار عليهم، أي ترك الإنكار عليهم في كل كبيرة وصغيرة، إنما تنكر عليهم ما لا يسعك السكوت عنه، ما لم يكن خرق شريعة أو هك حرمة، كما قال الله تعالى خذ العفو وأمر به في العرف. والصحبة مع الجهال بالنظر إليهم بعين الرحمة، الصحبة مع الجهال بالنظر إليهم بعين إيه؟ بعين الرحمة. جاهل وقع في معصية بجهل. طب الجهل ده يحتاج إليه إلى صبر، والكلام ده بقى يلزمنا احنا اكثر ما يلزم العوام. ليه؟ لان احنا بنقابل الجهال ونقابل الناس الذين لا علم لهم بل ولا خلاق لهم. طب موقفنا منهم ايه؟ خذ مثل واحد، الرجل الذي دخل المسجد فبال فيه. تصور لو واحد دلوقتي يجي بال على جدار مسجد الرحمة من الخارج من الشارع، كلنا نعمل ايه؟ وانا قبلكم هنطلع عليه ونقوم عليه قومة رجل واحد، اما ان ينجو ان كان فتوه يعني، واما ان يهلك. وطبعا كل واحد فينا هيجد ايه لفعله مسوغ. اتقول على بيت من بيوت الله؟ وطبعا دي كفايه، خدت بالك؟ واللي يقول له يا كافر، يقول له يا فاسق، يقول له يا ظالم، يا جاهل، صح ولا لا؟ الرجل دخل المسجد فبال فيه قائما، الصحابة بقى فعلوا زي ما احنا هنفعل بالضبط، قاموا عليه قومة رجل واحد. طبعا عايزين يقطعوه، منهم بقى عمر ومنهم خالد بن الوليد وعبيد، خدت بالك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، محدش يفزعه، لا احد يفزعه ولا ينصرف حتى يفرغ من دوره. هو طبعا ما فيش حد كان لحي يروح يوصله، فالرجل طبعا واقف يبولي حتى ما منعوش الحياة، بلاش الديانة يعني، ما منعوش الحياة، لكن هو المشهد ده كله شايفه وسمعه. وبعد ان فرغ من دوره اتى اين محمد؟ جلافة برضه، يعني دي سقطة ثانية. فقال ها نذا، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا. دي سقطة ثالثة. النبي عليه الصلاة والسلام رد على دي بس، قال لقد حجرت ايه واسعا، برحمة ربنا واسعة كل شيء، حجرتها على انت بس، لو الناس دي اللي امن فيها دي هتروح فين؟ تروح جهنم. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا. الامام النووي بيقول ايه في شرح الحديث ده؟ بيقول والحكمة النبوية اقتضت هذا. ليه؟ لو هم قاموا ازرموه وفزعوه هيعمل ايه؟ ربما جرى في المسجد كله فنجسه جميعا، نجس المسجد كله، صح ولا لا؟ وربما نجس ثوبه وبدنه. يبقى الخطورة هنا أعظم ولا لا؟ لكنه لو بال في مكان واحد يسهل تطهير هذا المكان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء أصحابي ما قالوش بقى هو على عقوبة ليك بقى اللي بلت في المسجد، هات جردل أو هتقوله جردل أخواننا وخليه يشيل على قلبه ويجي ينظف المكان ده. لا، قال لأصحابه أهريق عليه دلوا أو سجلا أو ذنوبا من ماء، أنتوا اللي تقوموا بالخدمة. فأول ما نظفوا المسجد بجرد المية، انتهت المسألة، انتهت المسألة. لكن انظر بقى إلى مسألة العطف على الجاهل والتلطف معه والرحمة به، خلته يعمل إيه؟ يتمنى ألا يرحم الله أحدا إلا هو ومن رحمه، هو عشان بيحب نفسه، ومن رحمه لأنه رحمه. فكذلك ينبغي على أهل العلم والدعاة وطلاب العلم أن يتعاملوا مع المدعوين من باب التلطف والرحمة بهم، من باب التلطف والرحمة بهم. واللطف والرحمة يجد طريقه إلى القلوب مباشرة، القلوب مباشرة. ولذلك الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا الأسلوب في الدعوة إليه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، حفظ المودة والأخوة أمر مطلوب كذلك. دخلت المرأة على النبي عليه الصلاة والسلام فأدناها، فقيل لها في ذلك، فقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة. يعني دخلت امرأة على النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه فأدناها، أي قربها وقال ادنه مني. فلما دنت منه تعجب الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذه المرأة، يهتم بها ليه؟ قال إنها كانت تأتينا أيام مين؟ أيام خديجة. الموقف ده حصل في بيت عائشة، في بيت عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان زوجا لخديجة كانت لها أخت صوتها زي صوت خديجة بالظبط. لما ماتت خديجة وشبعت موت ونبقى تزوج عائشة، سمع صوت أخت خديجة على الباب تنادي على النبي، فهو جالس ورأسه في حجر عائشة وعليه إزارة. فلما سمع بصوت أخت خديجة قام مسرعا وضم إزاره إليه إلى حقه وخرج مسرعا إليها، قال هذه أخت خديجة. فغارت عائشة غيرة شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، غارت أمكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ ود خديجة رغم أنها قد ماتت، رغم أنها قد ماتت، بقاء على ما كان بينهما من ود وإخاء ومحبة وخدمة وغير ذلك. ومن أوفى في البشر بعهده من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد. ما ذاقت النفس على شهوة ألذ من حب صديق أمين، من فاته ود أخ صالح فذاك المغبون حق اليقين. صحبة السلام منها قول أبي عثمان الحيري وقصيل عن صحبة السلامة، قال أن يوسع الأخ على أخيه من ماله ولا يطمع فيما له، وينصفه من نفسه ولا يطلب الإنصاف منه، ويستكثر قليل بره ويستصغر ما منه إليه. وهذا أدب عظيم جدا، أنك أنت تحفظ ود أخيك بعدة أشياء: أن توزع عليه من مالك إذا كان في حاجة، أن تفيض عليه ولا تحوجه للسؤال، فإن الحياء يقطع ذلك. ولكن إذا كنت صاحب مال فاعلم أن الله تعالى افترض في مالك حقا لذلك الفقير، ولا يطمع فيما له وينصفه ولا يطلب الإنصاف منه. يعني أنت تنصفه من نفسك، وما تقولوش طب أنا أنصفتك من نفسي، أنصفني أنت بقى، لا أتركها دي بقى الزور هو. وما لم تديته حقه لا بد وأنه سيعطيك حقك. ويستكثر قليل بره، يعني لما يدخل لك بهدية صغيرة كده تقول ياه تكلفت نفسك، فتبقى لك تكلفت نفسك وما كان لك أن تفعل هذا قط، وهذا أمر فوق الطاقة ونحن لا نستحقه، وقد أتيت لنا بالدنيا بأسرها، تشعر بأن هو يعني جاب لك جبل من الخير. جبل من ايه؟ من الخير. طب الجبل بقى الصحيح اللي انت اعطته له لا تستكثره عليه، يعني انت تستكثر ما قد اتاه منك، ما قد اتاك منه، ولا تستكثر ما اعطيته اياه. مش يجيب لك هدية قلم رصاص مثلا، هو معروف الان رصاص لا قيمة له، معروف انه لا قيمة له، خاصة إذا كان من الأقلام التي تبرى، مش طبعه بجنيه نص جنيه، أحسن ألم بجنيه. تقول له إيه ده؟ بل هدية فعلا تدل على صاحبها، أنت إنسان هايف فعلا. وانا لو كان ابلغ منك بقى دين من انتي والله انت مهزئ. خدت بالك وياخد دش في الادب. ها تصور ما بعد ما يسمع الكلام ده منك، هل يمكن ان يفكر في يوم ما بقاء الصحبة او دعوه يرد منك وبنبع؟ يمكن اول ما دخل يا رسالك تقول له ياه تصدق انا كنت بفكر في نفس الالم ده وانت جاي مني مكان فلان؟ يقول لك لا ده انا فكرت في نفس الالم ده عند فلان وانا كنت افكر في شرائه لولا اني وجدت انه ليس معي اموال. فيا سبحان الله كان الافكار توردت، انت بتفكر بنفس الطريقه بتفكر بيها والالم ده هيكون له عندي. انا مش هبريد، انا هخليه للذكرى. ما انا عارف ولا قيمه له، بس الكلمه الطيبه منطق، الكلمه الطيبه صدقه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. حقوق الفقراء منها والقيام بحوائجهم واسبابهم. قال ابن ابي اوفى كان رسول الله عليه الصلاه والسلام لا يأنف ولا يستكبر ان يمشي مع الارمله والمسكين فيقضي حاجتهما. نعم. ومنها حفظ اسرار الاخوان. طبعا المعلوم اذا حبيت تفشي سرا تعطيه لمين؟ لمين؟ الزمن في الزمن ده يعني تعطيه لمين؟ مش لاخ، لشيخ. اذا عايز تحتفظ بسر، قصدي اذا عايز تعلم سر تديه لمين؟ لواحد اخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمه ايه محسود، فان كل ذي نعمه محسود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل افشاء السر خطر عظيم جدا، وصاحبه في خصله من خصال المنافقين. قال من علامات المنافق كيت وكيت وكيت وكيت، واذا خاصم ايه فجر، واذا خاصم فجر. يعني فجر يعني ايه؟ كل العيوب والنقائص بتاعتك طلعها بعد الخصومه وافشاها هنا وهناك، يعني عمل لك ريحه في المجتمع، ريحه نتنة. مع ان كان اولى به ايام الصحبه وايام الود ان هو يمسكك اول باول يقول لك تعالى ده انت عشان خاطر صاحبي انا احب لك ما احب نفسي، انت عندك كيت وكيت وكيت وكيت، لا حاول تصلح، الحق الموت القبر العذاب الحساب الصراط. ويخوفك تقوم انت فعلا تشعر بالصدق فين صالح حالك. انما يعمل كل مصيبه مصيبه وانت تداري، ولما تختلف مع بعض تقول له تعالى بقى. ولما يجي واحد مثلا في حالات يشفع بينكم ولا حاجه ولا صالح، تقول له انا سكت عليه من سنين، ده كان بيعمل كيت وكيت 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 وكيت، ده انا اللي جاي اصالح بينكم، قلبي يتشحن حته شحنه، واتمنى بقى ان انتوا لا تجتمعوا مع بعض ولا ايه. يبقى الفرق احسن. افشى رجل لصديق له سرا من اسراره، فلما فرغ قال له حفظته؟ قال لا بل نسيته. ها؟ يعني واحد قال لصاحبه سر.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.